الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وقول النبي الدين النصيحه. جمع النبي صلوات الله وسلامه عليه الدين كله وجعله في النصيحة. وكلمة النصيحة أصل نصح بمعنى صفى وخلص. العرب تقول نصحت العسل، يعني إذا أخذ العسل من خلاياه يكون بشمعه وبحشراته ثم يصفى. فالعسل لا يصلح للأكل إلا بعد التصفية، كما قال الله تبارك وتعالى في عسل الجنة وعسل المصفى. فهذه هي عسل من النصيحة. فالنصيحة بمعنى التصفية والخلوص. فقول النبي الدين النصيحة بمعنى يعني الإخلاص والصفاء والنقاء. فقال الصحابة لمن؟ يعني لمن يكون الإنسان يعني صاف نقي خالص؟ فقال النبي لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ما معنى أن يكون المسلم نقيا خالصا صافيا لله ونقيا خالصا صافيا لكتاب الله ونقيا خالصا كذلك صافيا لرسول الله ثم بعد ذلك أئمة المسلمين ثم لعامة المسلمين؟ قالوا في معنى النصح لله هو إنما يكون في قلبه غش من الشك، من الشرك، من النفاق، من سوء الأخلاق مع الله تبارك وتعالى. فأعظم الغش في القلب وعدم السلامة وعدم الخلوص لله أن يكون إنسان مشرك، يعني يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا غش، غشاش في بيت الله، غاش هذا. لأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو والذي لا شريك له، فمن اتخذ شريك مع الله تبارك وتعالى يبقى ما أخلص دينه لله وما صفى قلبه لله تبارك وتعالى، وقلبه ليس سليما. هذا معاني قول إبراهيم يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا سليم يعني أنه نقي خالص لا ليس فيه شرك ولا غش للرب تبارك وتعالى. فأعظم شيء الشرك، طبعا الكفر والجحود هذا أعظم. الإنسان إذا كان كافر أو جاحد لله تبارك وتعالى يبقى قلبه ممتلئ يعني بالإثم والنجس، لأن كيف يعني يكون هذا ما يعامل به الرب تبارك وتعالى، الرب الذي خلق ورزق وسوى هذا الإنسان وأتم عليه نعمته، يقابل بجحود النعمة ويقابل بتكذيب الرب تبارك وتعالى ويقابل بالإعراض عنه، هذا أكبر نجس. لذلك كان الشرك نجس والكفر نجس، إنما المشركون نجس لهذا نجاسة قلوبهم مو نجاسة حسية. ثم يتدرج هذا إلى إساءة الأدب مع الله. إساءة الأدب مع الله قد تكون مثلا بإساءة الظن في الله تبارك وتعالى، الاعتراض على شيء من حكمه، أمره، الكون القدري، ما يصيب به المؤمن. فإذا كان مثلا سيء الظن بالله تبارك وتعالى فإن هذا نوع من عدم الخلوص كذلك. فالإخلاص لله، إخلاص القلب لله، ألا يكون هناك يعني في القلب أي نوع من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهذا ذكرنا باب واسع يعني من إساءة الأدب مع الله جل وعلا عدم قبول قضائه، لأن الله تبارك وتعالى قد يقضي المؤمن بشيء من الشر ابتلاء منه ونحن له، فإذا قبل هذا بنوع من السخط على الله فالأدب مع الله، لأن الله تبارك وتعالى أنت أيها المؤمن ما أخذ منك إلا ليعطيك، ما ابتلاك بهذا الابتلاء إلا ليرفع منزلتك، إلا ليكفر سيئتك، إلا ليعظم أجرك، فأنت تقابل هذا يعني الإحسان في الحقيقة، وإن كان في ظاهره ابتلاء تقابله بإساءة الظن بالله تبارك وتعالى وبالإعراض عنه بعدم الرضا بقضائه، هذا من سوء الأدب. ليش أعطاك هذا حتى لو أخذ عينيك ليعوضك وليعلي منزلتك؟ ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لما لهم من الأجر وعلو المنزل عند الله تبارك وتعالى. ولا إذا نظرنا في أحوال الأنبياء نجد يعني يخرجون من بلاء إلى بلاء ومن كرب إلى كرب. شوف مثلا تاريخ نوح وتاريخ هود وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، تجد أنهم ما يخرجون من بلاء إلى بلاء. حتى الصالحات من عباد الله مريم حياتها سلسلة من الابتلاءات والامتحانات، تبتلى بأن تحمل من غير رجل، تواجه قومها حتى أنها تقول في حالتي ديت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طبعا الابتلاء بالعبادة وقيامهم بهذا الأمر، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه حياته منذ أن نزلت عليه الرسالة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى ابتلاء إسراء بلاء. الشاهد أن يعني هذا باب من إساءة يعني الأدب مع الله أو الظن بالله تبارك وتعالى، أن يكون هناك نوع من عدم الرضا بالقضاء. طبعا تأخير الأمر الوقوع في المعصية من كذلك من عدم الخلوص، وإلا العبد الخالص مع الله تبارك وتعالى هو يطيعه لا يعصاه، هو يحبه لا ليس في قلبه يعني بغض ولا إعراض عن الله تبارك وتعالى، هو يخافه حق الخوف، هو يتقي حق التقوى، هو يخشى حق الخشية. فهذا كله يدخل كله في معنى يعني النصح لله. فالنصح لله كلمة كبيرة، أن تنصح لله، أن تكون ناصحا لله، يعني أن تكون خالصا نقيا صافيا للرب تبارك وتعالى، ليس في قلبك غش أي نوع من الغش للرب جل وعلا. أما النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى فقد قال أهل العلم أنه يدخل فيه أمور كثيرة. أولا طبعا الواجب نحو كتاب الله تصديقه، قبوله، محبته، محبة أمره، الخشوع والخشية له، الإنصات عند قراءته، كل ما هو من حق القرآن على المؤمن. أي شيء يخالف هذا يصير الإنسان ما أخلص لكتاب الله، لم يخلص لكتاب الله تبارك وتعالى. فلو كان فيه نوع من يعني الإعراض عنه أو الكراهية له أو الضيق به أو الحرج منه أو الإهانة له أو عدم التكريم، بلاش الإهانة، لو أنه ما كرم القرآن بأي شيء من هذا، فهذا يكون ما أخلص لكتاب الله سبحانه وتعالى. الإخلاص لرسول الله اللي هو المعنى النصيحة، النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، النصح للنبي يعني أن يكون المؤمن صافيا خالصا نقيا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ طبعا يدخل في هذا محبته، الإيمان به، طاعته، موالاته، ألا يكون في قلب المؤمن يعني أي شيء من الحرج أو من الكراهية أو من التنقيص أو من كذا تحقير لأمر رسول أو الإعراض عنه صلوات الله وسلامه عليه، بل أن يكون هذا يعني المؤمن كامل المحبة، كامل الطاعة، التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أمر الله تبارك وتعالى إن أرسلناك، قال جل وعلا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن الحق من كان قلبه نقيا صافيا خالصا لرسول الله صلى الله وسلامه عليه. وكذلك لأئمة المسلمين، إمام المسلمين يجب على من تولاه وبايعه أن يخلص له، أن ينصح له، معنى أن يكون ناصحا له يعني خالصا صافيا له، ما يغشه. فإذا كان في مشورة لا يغشه في هذه المشورة، لا يؤلب عليه، لا يبغضه، لا يلعنه مثلا في سره، بل يكون موالي له. ايش معنى الموالاة في إمام المسلمين؟ يعني خلاص، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمن بايع أميرا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع. هذا من يعني الإخلاص لأئمة المسلمين، والإخلاص لعامتهم، لعامتهم يعني المسلمين. لا بد أن يكون المؤمن كذلك يعني ناصحا لكل المسلمين، عامة المسلمين. إيش معنى يكون ناصح لعامة المسلمين؟ كذلك لا يغشهم، لا يخدعهم، لا يظلمهم. أي نوع من في إساءة للمؤمن هذا ما في، أي إساءة للمؤمن تنافي الخلوص له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك يبقى كنت ناصحا له. إذا استشارك في أمر لا تشير له بما تعلم أنه يضره، بل أخلص النصح له. إذا استنصرك تنصره، إذا احتمى بك تحميك، كما قال النبي المؤمن المسلم أخي المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعني أعطى حقيقة الدين. حقيقة الدين نصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فهم طبعا الصحابة بفهم سليقتهم العربية يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم إيش معنى النصيحة، ولذلك قالوا لمن يا رسول الله، لمن يجب للمؤمن أن يكون ناصحا؟ ناصحا بمعنى أنه نقي خالص صافي ما في غش. فقال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يجب على المؤمن أن يتعامل معه، تعامله مع الله، تعامله مع كتاب الله، لأن هذه رسالة الله، القرآن هو رسالة الله إلى كل أحد. كل واحد يعتبر عندما وصل القرآن جاءت رسالة من الله له هو، صح أنها نزلت عن الرسول لكنها كلام الله المباشر لكل أحد. الرسول أتى بهذا القرآن من الله، والخطاب في القرآن مباشر لكل إنسان، مو مؤمن فقط بل المؤمن والكافر، لأن الله نادى فيه كل أحد مكلف. قال يا بني آدم، يا بني آدم، يا بني آدم، وقال يا أيها الإنسان، ادخل فيه كل إنسان، وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقال يا أيها الناس، يدخل فيه كل إنسان. فالرسول فالله تبارك وتعالى في كتابه عم الخطاب لكل أحد، وخص بالخطاب أحيانا، مثلا النبي يقول يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، خطاب له مباشر وهو يعم المسلمين كذلك، ويا أيها النبي، يا أيها الرسول خاطب فيه، وهو خطاب الله تبارك وتعالى النبي خطاب للأمة كذلك، وأحيانا خطاب لبعض الناس، مثلا كما قال يا نساء النبي لسنك أحد من النسين، هذا خطاب من الله لنساء النبي مباشر، يقول لهم يا نساء النبي. من المخاطب؟ الله، وهو يخاطب نساء النبي، يا نساء النبي لسنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع، هذا خطاب مباشر. ما قال يا أيها النبي قل لأزواجك كذا وكذا، فيه في القرآن هذا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأحيانا يأتي الخطاب للرسول ليبلغ، وأحيانا يكون الخطاب مباشر من الله للمخاطب رأسا من تنويع الخطاب، لكن الشاهد أن كلام الله تبارك وتعالى هو خطاب مباشر لكل أحد، وبالتالي كل إنسان وصلته هذه الرسالة يصبح أمام مسؤولية وحسابه عند الله تبارك وتعالى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالرسول مبلغ، يعني يقول له مجمعنا مهمتي أن أوصل لكم رسالة الله، وصلتكم الرسالة خلاص، وصلتكم الرسالة، أنت أمام المسؤولية بعد ذلك. فالإخلاص، هل أنت جاتك رسالة من الملك والله أهملتها تركتها ضيعتها، ما أخلصت بعدها، إخلاص في كتاب الله، هذه رسالة من الملك، ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كيف لو جاتك الواحد خطاب مباشر جاله من أمير ولا من وزير ولا من رجل كبير وناديه يقول له أعمل كذا وسوي كذا وأعمل كذا وترى كذا وفي عقوبة لكن ما عملت وفي كذا وفي جزاء ما عملت، طبعا هيقدر هذا الأمر، ممكن ما ينام الليل إذا كان فيها تهديد، وإذا كان فيها وعد هيصير لك بيت ولا يصير لك كذا، يمكن كذلك يشد حيله ما ينام طول الليل إذا علم أنه والله وراء القيام بأمر هذا الأمير أو الوزير أنه فيه بالفعل وعد وحينفذه، يمكن يواصل الليل بالنهار جدا واجتهادا في سبيل تنفيذها. لكن بعض الناس يشوفها الرسالة القرآن أخذها طبقها ورماها وراء ظهره ونسي وعدها ونسي وعيدها، وعلم في تحديد الله تبارك وتعالى يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، من يكفر به من الأحزاب، أي ناس يكفرون بهذا القرآن فالنار موعده، هذا تحديد من الرب تبارك وتعالى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل. فيقول وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه، من اللي هي من صيغ العموم، أي من يعرض عنه، فإن له يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل. ففي تهديد وفي وعد كذلك، وعد كذلك وعد عظيم جدا. والله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، خطاب فيه أمر ونهي وفيه يعني وعد عظيم من الله تبارك وتعالى بالجنة والمغفرة والرضوان والسعادة الأبدية. فالإخلاص لكتاب الله يعني من أهم، هذا الإخلاص أن يؤخذ بما يستحقه من أن هذا رسالة الله موجهة إلي أنا شخصيا، يجب أن أضعها في مكانها الصحيح وأن أقوم بها وأن أعمل بها وأن أحترمها لدية أني أقدرها. أما أني هذا رسالة جاتني وهي من الله رب السماوات والأرض وأحملتها، يبقى ما أخلص لكتاب الله، ما نصح لكتاب الله. هذا أقول هذا الـ يعني النبي أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم عليه، جمع الدين كله في هذه الكلمات الدين والنصيحة. والمسلم كل غش حيحاسب عليه، غش يعني أدنى غش في القلب حيحاسب عليه. طبعا أكبر شيء إذا كان لله، ثم إذا كان لكتاب الله أو لرسول الله أو لإمام المسلمين أو لعامة المسلمين. لو إنه غش عبد مملوك، إنسان ما بينه وبينه أي صلة، غشه في شيء، في بيعة ربع دينار بمئة فلس بفلس غشه فيها ما نصح له، يبقى مسؤول عنه. فأي غش يدخل القلب ويكون محاسب الإنسان عليه، أيضا حتى لو كان غش في السلوك، غش في السلوك في أي شيء، مو فقط في بيع وشراء، حتى في مشورة في أي أمر، غش مسلم خدعه احتقره أي نوع من الغش، خلاص يبقى هذا ينافي الإخلاص، ينافي النصيحة، الدين والنصيحة. فالدين الإسلامي دين يقوم على هذا، على الصفاء والنقاء، عدم الغش. يبقى سؤال، يبقى قضية إشكال، وهو أن النصيحة قد تطلق على الموعظة، يقول وعظه بمعنى نصحه، هذا غلط، ما يقال نصحه، يقال نصح له، يعني تعدى النصح بله ما تتعدى بدون حرف الجر هذا. فنقول أنا نصحت أخي المسلم، لا، أقول نصحت لأخي المسلم، ونصح النبي للمسلمين، أنا ناصح لكم كما قال الرسول، وأنا لكم ناصح، أنا لكم ناصح، ما قالش أنا أنصحكم، لا، وإنما لأن النصح هنا عند الفاعل مو عند المفعول به. فأقول نصحت لأخي المؤمن، نصحت له بمعنى أنا كنت مخلصا له. أما تسمية النصح بمعنى الموعظة بمعنى النصح، هذا من باب التجاوز، بمعنى نقول واحد والله ألقى نصيحة عظيمة، اللي هو أن ألقى موعظة وعظ إخوانه. هو الموعظة هذه إذا كان الإنسان يتكلم صادق في موعظته معناه أنه نصح له. إن عندما يأتيك إنسان ويعظك يقول لك يا فلان أنت كذا وعليك بكذا ورأيك مقصر في كذا، هذا اسمه إيش؟ هذا مش نصحك، نصح لك، نصح لك، والذي ألقاه هذا يسمى موعظة، وعظك، وعظك أو ذكرك، أمرك ونهاك، ونصح لك، مو نصحك، وإنما نصح لك، يعني كان مخلصا لك في كلامه عندما كلمك بهذا الكلام، وقد يكون كلام فيه شدة مثلا أو فيه زجر أو فيه أذى، لكنه من باب النصح لك، من باب النصح لك، لأنه مخلص لك، يحب لك الخير، فلذلك شد عليك وكذا. فيقال في الموعظة أنها نصح للآخرين. معنى إيش معنى نصح للآخرين؟ يعني أن هذا الذي ألقى هذه الموعظة كان نقي القلب خالصا، ما حب أن يغش هؤلاء الناس، فيمكن لأنه لو كان مثلا كلمهم ونفخهم وأعطاهم ومدحهم وكذا وهم على غير ذلك، يبقى هذا غشهم، يبقى هذا غشهم، فيقال هذا ما نصح لهم وإنما غشهم، أعطاهم غير ما هم عليه. كما يأتي مثلا واحد لمسلمين مقصرين وكذا وكذا يقول لهم أبشروا، هذا من أنتم بتحب الرسول، أنتم تدخلون الجنة، المسلم حتى لو ترك مثلا العمل وكذا وكذا أن ندخل بشفاعة الرسول نفعل، فمد لهم في يعني الآمال وأعطاهم، وكأنهم خلاص أصبح كأنهم مثلا بين لهم أن الجنة أصبحت تحت أقدامهم. هذا إذا كانوا على غير يعني الهدى نقول إيش؟ هذا غشهم، هذا غاش، لم ينصح لهم. لكن إن بين لهم الحق وأظهره لهم وبين ما هم عليه من عيوب وبين كذا، وأنهم إذا فعلوا هذا الأمر والله ممكن أن يعاقبوا عليه وأن فيه مسؤولية وأن فيه كذا، نقول نصح لهم، وعظهم ونصح لهم، نصح لهم بمعنى يعني أنه كان مخلص في موعظته وفي أمره لهم وفي نهيهم. فالدين هو النصيحة. تبي الإسلام الدين، عشان يكون عنده دين، واحد عنده دين يكون ذا قلب سليم. أيوة جماعة، إبراهيم في دعائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يشمل كلها، يشمل سلامته نحو الله سبحانه وتعالى، سلامته نحو يعني ما ينزله الله تبارك وتعالى، سلامته نحو كل مسلم. فهذا الذي قلبه سليم من الغش، من الحسد، من البغضاء، من يكون هذا إن شاء الله هو الذي عليه على الدين. وكل باب من أبواب الغش يكون هذا نقص في الدين حسب حال. والنبي شاف رجل يبيع حنطة، شو يكسب هذا اللي قاعد في السوق هذا بيبيع له شوية ريال، يعني كومة صبرة ديال، النبي أدخل يده فيها فورد فيها بلد، فقال له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أنصرته السماء يا رسول الله. قال هل جعلته ظاهرا؟ أنا غشك ليس منه. لو أنت نظرت إلى هذا كل اللي يبيعه يعني الحبة لما تكون مبلولة تكون منتفخة شوي، فإذا يعني إيش اللي حكسبه كلها يعني قدح، مدين دراهم. لكن في مقابل هذا الرسول ما علم يعني عن هذا مو غش في قضية ضخمة يعني قضية واحد يبيع بالسوق شوية. قال من غش فليس منا. هذا أمر خطير جدا يعني هذا تهديد خطير على كسب يده. يعني أقول على قدر الغش مهما كان الغش فيها. لذلك في كلمة لبعض السلف يقول يعني يا 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 مجنون انظر إن الله يأخذ منك عضو في ربع دينار. يقول يأخذ منك عضو من أعضائك في ربع دينار. لو أنت يعني سرقت ربع دينار يقطع إيد من إيديك. هذا عقوبة الرب. فكيف أنت لما تعصاه أنت خدت ربع دينار فقط. خد منك عضو. الله يأمر بقطع عضو من أعضائك. هذا عقوبة الرب ما هي عقوبة واحد هذه. فيقول انت يا مجنون انت يا من تتكل على انت على انه والله القضية عند الله كذا تفتعمل معاصي وتعمل كذا وتعمل كذا ماشي. يقول انظر الى معاملة الرب انت مجنون. يقول من يأخذ منك عضو من اعضائك على ربع دينار انظر كيف سيعاملك. فهذه الخطورة. لذلك لما يقول النبي الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثم يبين ان النصيحة مش فقط انك تكون يعني مخلص لله بل حتى لأئمة المسلمين وعامة مسلم عادي. هذا لو واحد عامل بالشارع بسيط حين الناس يشتكون يجي بعمال يجيبهم من هنا ويعملهم ويجيبهم كذا وكذا وبعد يشتغل شارع ما كنهم شفار منهم شيء يقول لك الله خليه واحد كن معاكدهم على 30 دينار يعطيهم 20 دينار كن معاكدهم معاكده ويخليه ويتكل على انه هو في الجانب الاقوى وغيره في ديت يقول لك هذا بنغلاديش ولا كذا هذه خيار ديت انت ليش تشفع في هذا ديت. هذه مسؤولية هذه المسؤولية عند الله عز وجل. هذه ما هو حتى في البشر فقط بل حتى في الحيوان. فالغدوة دخلت من بعض النار في هرة حرستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشبتها ظلمت خط ما لهاش القطة ما لهاش نائب عام ومحامي يأخذ بحقها ويطالب فيها ولا لما يأمنت منها لكن الرب سبحانه وتعالى. فالقضية مسؤولية ما هي يعني بعض الناس ما يقدر المسؤولية. ورسول يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أنا من؟ أنا الرب جل وعلا. يعني الله هو الذي يكون متولي الخصومة. منهم قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره فأنا خصيمه. واحد استأجر أجير والأجير أدى اللي عليه وذاك ما أعطاه حق. الله يقول أنا الذي أقف وأخذ حقه. فالرب يضع نفسه سبحانه وتعالى في هذا الموضع يقول أنا خصم مش هذا الأجير اللي حيخصم يوم القيامة لا أنا الذي سأخاصم يوم القيامة. كلام خطير جدا خطير. هذا ثلاثة من الخصم يوم القيامة. ومنها رجل باع حرا فاكل سنة واحد أخذ واحد حر مثلا ولد أخذه ليت فليت وراح باعه في السوق قال شيء فالله يقول أنا هنا بقى أنا هنا الذي يكون أدير. فالحق إذا نظرنا إلى يعني المسؤولية في الدين نجد أنها مسؤولية خطيرة. ثالث نسيته ذكر إن شاء الله. لا هذا من الثلاثة الذين يعني لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. لكن هم ثلاثة دول كلهم يعني في باب الظلم. في الظلم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره ورجل باع حرا فأكل ثمنه أي رجل عاهد بي وغدر. ورجل عاهد بي وغدر يعني شخص اتفق مع شخص على أمر ثم غدر يعني شاف الآخر مثلا ضعيف غدر ما نفذ التعاهد الذي به. ومعنى عاهد بي وغدر يعني أنه قال والله بالله أنا سأنفذ هذا الذي اتفقنا عليه. فأنت أعطيت عهدك للشخص الثاني اتفق يعني يعني قبل التعاقد لأنك أنت أعطيته اسم الله سبحانه وتعالى. فقال له خلاص أنا أنت حلفت بالله وأعطيتني وجعلت الله شهيد، ما عندنا شهود ما عندنا كذا، أنت أبيت. ثم بعدين لما قال له خلاص ما عليه شهود ما عليه شيء، غدر به تغدر، فرب الإصحاق رجل، لأن هذا استخدم اسم الله تبارك وتعالى أنه أعطاه للشخص كضمان ثم أخل بهذا الضمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ربنا، أستغفر الله عليكم وكلكم.